طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله برفع الضرر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى. لكن مقام التوكل والتفويض إلى الله تعالى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع للناس، عالما بما وقع للناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخر السؤال في ذلك تفويضا لربه، تفويضا لربه. لكن لما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم ذلك أجابهم الله أعلم لأمرين: الأمر الأول لبيان الجواز، والأمر الثاني لتقرير سنة الاستسقاء، تقرير سنة الاستسقاء. الوجه الأخير في الحديث آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه وكرامته على ربه، وأنه رسول من عند الله حقا، إن الله جل وعلا أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، كما ذكر أنس رضي الله عنه أنها قامت سحابة من جهة جبل سلع، فأنها كانت صغيرة مثل الترس، ثم اتسعت وأمطرت وخرجوا يمشون في المطر، وكان وقت الاستسقاء ما في السماء سحاب ولا قزعة، ثم بقي المطر إلى الجمعة المقبلة، إلى الجمعة المقبلة، فدخل رجل إلى لأنس الرجل الثاني والرجل الأول، قال: ما أدري. فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. فكان من الأدب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: اللهم أمسكها عنا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت في الحال وخرجوا يمشون في الشمس، فأمطروا في الحال، ولما طلبوا الاستسقاء أصحت في الحال. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله حقا، تجيب له في الحال. الوجه الأخير، الوجه اللي قلنا ما هو الأخير قبل الأخير، الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء، وهو الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون الدعاء بالاستصحاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يدعى بإمساك المطر عما فيه ضرر وإبقائه عما ليس فيه ضرر. الحديث الثاني في درس الليلة عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه جواز الاستسقاء بدعاء الصالحين، جواز الاستسقاء بدعاء الصالحين. الكلام عليه من وجوه، فالأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، أخرجه من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال إلى آخر الحديث. الوجه الثاني في ألفاظه، قوله إذا قحطوا بضم القاف كسر الحاء مهملة، أي أصابهم القحط وهو إمساك المطر عنهم. وقوله استسقى بالعباس، تقدم من معنى استسقى يعني طلب السقيا، طلب السقيا، يعني يصير المعنى طلب السقيا بالعباس، والمعنى أن عمر رضي الله عنه يطلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله جل وعلا بإنزال المطر. إذن معنى استسقى بالعباس يعني طلب من العباس أن يدعو. ولعل عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس لأمرين، الأمر الأول لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لصلاحه ودينه وتقواه. وظاهر قوله في السياق كان إذا قحطوا أن عمر فعل ذلك مرارا كثيرة، كما يدل عليه لفظ كان، لأن كان تدل على التكرار. فإن صح أنه لم يقع من عمر الاستسقاء بالعباس إلا مرة واحدة، فلا بد أن تكون كان هنا مجردة عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار، دلالة على الاستمرار. وقوله استسقى بالعباس، العباس هو أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو من أكابر قريش الجاهلية والإسلام، وكانت له السقاية، حضر بيعة العقبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كافرا آنذاك، وكان قصده من الحضور مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خطب الحاضرين خطبته المشهورة ذكرها ابن هشام وغيره في السيرة، وكان مفادها أن أهل المدينة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم، فأخبرهم العباس بأنه يحمي ابن أخيه، وأن أهل مكة يعني لا يتنازلون يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أهله وعشيرته، لكن إن كنتم أنتم تتحمونه تقومون بما يلزم فهو له رغبة أن يذهب إليكم. المقصود أن العباس قصد من الحضور التوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كان كافرا يوم العقبة، شهد بدرا مع المشركين، وكان من ضمن الذين أسروا في غزوة بدر، ولكنه افتدى نفسه ورجع إلى مكة وبقي بها، أسلم عام الفتح وهاجر والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جحفة، ورجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وشهد الفتح وشهد حنين، وكان من الصحابة الذين ثبتوا يوم حنين. كان العباس سديد الرأي واسع العقل، يشاوره أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاورونه. ولعل استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس يعتبر مما يدل على ذلك. مات رضي الله عنه في شعبان سنة 32 من الهجرة. قوله عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. التوسل معناه التقرب، هذا أصل اللفظة، يعني التقرب إلى الشيء المطلوب والوصول إليه برغبة. يقال وسل إلى كذا أي رغب إليه، والواسل هو الراغب، والوسيلة هي القربة إلى الشيء. ومن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. معنى وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القرب إلى الله تعالى بعمل ما يرضيه. إذا عملتم ما يرضيه يصدق عليكم أنكم توسلتم إلى الله، يعني تقربتم إلى الله تعالى. إذن معنى وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القربة إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أما التوسل من جهة أنواعه فهو نوعان: توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع هو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة، أما التوسل غير المشروع فهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة غير مشروعة. ولعله يأتي ذكر لأنواع التوسل. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا أمر مجمع عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، مثل ما مر قبل قليل أن الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يغيثنا، ومثل ما مر علينا في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان نزوله. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم. وهذا عمر رضي الله عنه توسل بالعباس، ومعنى توسل بالعباس يعني طلب من العباس أن يستغيث الله تعالى للمسلمين وأن يدعو بإنزال الغيث. وقد وقع لهذا نظائر، ومنها ما أخرجه يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ الجزء الثاني صفحة 380 عن سليم ابن عامر الخبائري أن السماء قحطت، فخرج معاوية ابن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد ابن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد معاوية عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم، كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. هذا هو الصلاح والتقوى، هذا أخرجه ابن سعد طبقات يعقوب بن سفيان، وقال الحافظ لما أورده في الإصابة: إسناده صحيح، إسناده صحيح. الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث أهل البدع وأرباب التوسل بالذوات وبالجاه، استدلوا به على جواز التوسل بذوات الصالحين، ولا ريب أن هذا الاستدلال لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات، وإنما هو توسل بالدعاء، فإن عمر قال: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فالتوسلان من باب واحد، توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم توسلهم بدعائه، وتوسلهم بالعباس أيضا توسلهم بدعائه، فدل على أن التوسل في هذا الحديث ليس من باب التوسل بالذوات. الثاني أنه لو كان التوسل بالذوات جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من العباس، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فلما عاد عمر ومعه الصحابة إلى التوسل بالعباس دل على أنهم لا يرون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسافة قليلة جدا، لكن لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمله صلى الله عليه وسلم انتهى وانقطع بموته، فعدل عمر ومن معه إلى التوسل بالعباس. لو كان التوسل بالعباس من التوسل بالذوات لكان معنى هذا أنهم يقدمون ذات العباس على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في قبره ومسافته قريبة منهم جدا. إذن توسلهم بالعباس دليل على أنه توسل بالدعاء، وأن المعنى أن العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه. وبهذا يتبين أن أرباب التوسل ليس لهم تعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم تعلق في هذا الحديث الدال على أن التوسل ليس توسلا بالذات، إنما هو توسل بالدعاء. الوجه الخامس والأخير: التوسل أربعة أنواع، ثلاثة منها مشروعة واحد منها ممنوع. والضابط لهذا كما تقدم لكم أنه التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بما دل الشرع على جوازه، والتوسل الممنوع هو التوسل بشيء لم يعتبره الشرع وسيلة، لم يعتبره الشرع وسيلة. فالنوع الأول من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. الداعي يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه، يقول مثلا يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. ومنه أدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق إلى آخره. هذا توسل بإيه؟ بأسماء الله تعالى وصفاته، بالعلم بالقدرة. وهذا دل عليه القرآن كما في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى أننا ندعوه بها؟ يعني نتوسل إليه بها، نتوسل إليه بها. هذا النوع الأول. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أو بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يذكر الداعي الأعمال الصالحة التي عملها لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الأعمال ذي مقام الدعاء يقال إيه؟ يقال إنه توسل، يعني تقرب إلى الله تعالى بأعماله الصالحة. وهذا دلت عليه النصوص كما قال الله تعالى عن أولي الألباب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، إننا آمنا فاغفر لنا. توسلوا إلى الله تعالى بماذا؟ بإيمانهم به سبحانه وتعالى. ومنه أيضا كما ثبت في الصحيحين قصة الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار وانحدرت صخرة وسدت فم الغار فلا يمكن خروجهم، فقالوا أنه ما ينجيكم من هذا المأزق الذي أنتم فيه وهذا الموقف إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني تتقربوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فالأول ذكر إيش؟ بر الوالدين، والثاني ذكر التعفف عن الزنا، والثالث ذكر الأمانة وأن احتفظ بأجرة الأجير، أجرة الأجير. كان كل واحد منهم يتوسل تزول الصخرة قليلا إلى أن زالت تماما وخرجوا. إذن هم توسلوا إلى الله تعالى بماذا؟ توسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم. إذن دل على أن التوسل بالأعمال الصالحة أنه توسل مشروع، أنه توسل مشروع. لأن القصة هذه حصلت في من قبلنا ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا مجرد عن الإخبار أو مجرد للإخبار فقط، إنما المقصود أخذ الدروس والعبر منها والفوائد ومنها هذه الفائدة. الثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابة دعائه. ويستدل لهذا بما تقدم من قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يغيثنا. إذن الرجل هذا هل دعا الله تعالى بنفسه؟ هو لا، توسل إلى الله تعالى بمن؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه مثلا منه أيضا حديث صحيح لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 قال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم. كان بإمكان عكاشة أن يقول اللهم اجعلني منهم يدعو بنفسه، لكن توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا الحديث الذي نحن بصدده وهو توسل عمر إلى الله تعالى بدعاء العباس. فهذا نوع، النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع. لكن هذا النوع الأخير شرطه أن يكون التوسل بالدعاء في حياة الداعي، في حياة الداعي لا بعد موته، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليدعو لهم، وإنما لجأوا إلى العباس، لأن العباس حي حاضر يدعو فيؤمنون، يدعو فيؤمنون. وبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ما يميل إلى هذا النوع من التوسل، وكأنه رحمه الله يعني ما يرى التوسع فيه، وكأنه رحمه الله يعني مما قد يعني استوعى من رأيه أنه كأنه يرى أن النصوص اللي وردت مقصورة، توسل بالعباس مقصور على العباس، توسل الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبهم الدعاء مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بقية الناس فكأنه يرى أنه لا ينبغي التوسل بهم، لأن التوسل ببقية الناس يعني ولو كانوا رجال صالحين فيه مفاسد. أولا ضعف النفس وقلة التوكل على الله تعالى. ثانيا مفسدت الافتقار إلى غير الله تعالى، مفسدت الافتقار إلى غير الله تعالى. كأن الشيخ يرى إن الأولى بالإنسان أن يسأل حاجته بنفسه دون أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة، دون أن يجعل بينه وبين الله واسطة. لأنك إذا توسلت بنفسك يكون هذا أقوى في الرجاء وأدل على الخشية وأقوى في التوكل. أضف إلى هذا مفسدة أخرى ما أشار إليها الشيخ لكن قد تقع، وهي أنه قد يغتر الشخص اللي يطلب منه الدعاء، يقول لنا أنا ما دريت أني كذا، ها نعم، لأن النفس ضعيفة والشيطان حاضر. بعض الناس خصوصا اللي يكثر من الناس أنهم كل ما رأوهم يقول ادع لنا أو كذا، قد يحصل نوع من الغرور، نوع من الغرور، هذه تعتبر مفسدة عظيمة. أيضا مفسدة إذاء المسؤول كما يقول شيخ الإسلام، إذاء المسؤول كل يسأل يقول ادع لي ادع لي ولا تنسنا من دعائك أو كذا. فالشيخ رحمه الله يعني ما يحبذ يعني التوسع في هذا الجانب، وكأنه يرى أنه إذا كان يعني لابد من هذا الشيء ذكره في موضوع آخر أنه يصير قصد الطالب نفع المطلوب منه. يعني أنت عندما تقول لشخص مثلا لا يكون أنت شخص يطلب من شخص يقول ادع لي، أنه ما يكون قصد فقط ادع لي يعني مصلحتي أنا، أنه يقصد أيضا منفعة الداعي، لأن كذا قلت للشخص ادعو لي وقصدت منفعته بأنه يدعو الله جل وعلا، لا ريب أن الدعاء عبادة، فأنت الآن تكون قد أحسنت إليه بهذا الطلب. لكن ما أظن اللي يقول للناس ادع لي يقصد هذا، ها أظن القصد حويجته ولا لا، ها إيه يقصد حاجته هو. المقصود أنه لا ينبغي هذا الشيء، و كون الإنسان يطلب ويسأل حاجته بنفسه هذا أقوى وفي مصالح عظيمة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالذوات أو بالجاه والمكانة والمنزلة. وأعلى الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التوسل بذاته كما لا يجوز التوسل بجاهه، ها؟ وهو عند الله تعالى وجيه. كان موسى عليه الصلاة والسلام كان عند الله وجيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه، لكن مع هذا ليس لأحد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه. وهذا يوجد في بعض الحالات في بعض المؤلفات، أحيانا يختم الكتاب تجد بآخر الكتاب ختام بجاه نبيك أو نحو ذلك، هذا توسل غلط. الصحابة أفهم منا، لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته جائزا مثل ما مر علينا كان توسل به عمر، ولو أن عمر ما توسل به كان ما يقر بقية الصحابة، يعني يقولون لماذا تعذب العباس وتترك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل قاطع على أن التوسل بالذوات أو بالجاه أن هذا توسل غير مشروع، توسل ممنوع لأمرين. الأمر الأول إثبات سبب لم يجعله الشرع، اللي توسل بالذات وبالجاه هذا جعل الوسيلة سببا لم يجعلها الشرع. طيب ما الدليل على أن الشرع لم يجعلها؟ هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا أن الوسيلة إلى الشيء ما أوصل إلى الشيء، أن الوسيلة إلى الشيء ما أوصل إلى الشيء، فالتوسل بالشيء الذي لا يوصل إلى المطلوب نوع من العبث. أنت لماذا تتوسل؟ تتوسل لأجل أن الوسيلة توصلك إلى المطلوب، ها؟ توصلك إلى المطلوب. الوسيلة التي توصلك إلى المطلوب هي الوسيلة التي شرعها لك الشرع. الشرع إذا شرع لك شيئا دل على أن الوسيلة التي توصلك إلى المطلوب. أما توسلك بشيء لا يوصلك إلى المطلوب فهذا يعتبر، ها؟ يعتبر من العبث، لأن ذات الرجل الذي يتوسل به أو جاهه ما بينه وبين الدعاء أي علاقة، ما بينه وبين الدعاء أي علاقة، إنما إذا دعا لك يمكن يستجاب دعاؤه يحصل المطلوب، لكن جاهه أو ذاته، ها؟ هذا ليس بينه وبين دعائك بجاهه أو بذاته أي علاقة ولا أي رابطة. وعلى هذا لا يليق بالعبد أن يتخذ بينه وبين الله تعالى وسائط غير مشروعة، ولو كان مثل هذا النوع جائزا لفعله الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم لم يفعلوه. في نوع آخر من التوسل الممنوع أمره واضح، هو توسل المشركين في آلهتهم، كما حكى الله عنهم في القرآن أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الحديث الثالث قبل الأخير عن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه استحباب التعرض للمطر، استحباب تعرض للمطر. الكلام عليه من وجهين، الأول تخريج الحديث، أخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس به. الوجه الثاني، الحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطر، وذلك بأن يحسر ثوبه ويكشفه عن بعض بدنه كرأسه أو يده عن ذراعه أو ساقه أو نحو ذلك مما ليس بعورة ليصيبه المطر، لأن هذا من الفرح بنعمة الله تعالى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليل إنه حديث عهد بربه، يعني لأن المطر لا يزال على طهارته ونقاوته، لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره، فمعنى أنه حديث عهد بربه يعني أنه قريب بتكوين ربه له وخلقه له. حديث الأخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء عند نزول المطر، استحباب الدعاء عند نزول المطر. كلام عليه من ثلاثة أوجه. الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب ما يقال إذا أمطرت، من طريق نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعة. وعزو الحافظ رحمه الله الحديث إلى الصحيحين وهم منه، إن الحديث لا وجود له عند مسلم، وإنما هو من أفراد البخاري. ولهذا المزي في تحفة الأشراط ما عزاه إلا إلى البخاري. الوجه الثاني، في بعض ألفاظه قوله صيبا، صيب على وزن فيعل، فأصله صيوب، أصله صيوب، لكن القاعدة عند علماء الصرف اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت الأولى بالسكون اللي هي الياء، فالقاعدة عند الصرفيين أن تقلب الواو ياء ثم تدغم في الياء فتكون صيب، ومثل سيد وميت، كل من هذا الباب. طيب لماذا نقول صيب أصل صيوب؟ لين جاءت الواو؟ قال لك لأنه من صاب يصوب إذا نزل، صاب يصوب إذا نزل، والصيب هو المنهمر المتدفق. أما النص صيبا اللهم صيبا فهو مفعول لفعل محذوف، والتقدير اللهم اجعله صيبا، اللهم اجعله صيبا. وقول نافعا صفة، وهذه الصفة مناسبة جدا لأن احترز بها من الصيب الضار. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم، كلمتين فقط، فراج من الدعاء من المطر الضار. وذكر ابن علان في شرحه على الأذكار للنووي أنه يحتمل أن يكون احتراز يكون احترازا من مطر لا ينبت، ما هو مجرد ظار فقط، من مطر لا ينبت يعني لا يترتب عليه نفع، فيكون أعم، يكون أعم، يصير صيب. هنا مفسر بهذين المعنيين، ما يراد بالصيب ما فيه ضرر، أو يراد بالصيب ما لا نفع فيه. نعم. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر بهذا الدعاء الجامع، وهو أن يجعله الله تعالى مطر رحمة ونفع، لا مطر عذاب ولا هدم ولا غرق. وهذا هو الصيب النافع، وهذا هو الذي ينبغي أن يدعى به، إلى ما بعض الناس إذا كفى تمطر قال اللهم زدنا ونحو ذلك، وبعضهم يقول اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، وهذا لا بأس به، ولكن اللفظ النبوي أحسن وأوجز، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال اللهم صيبا نافعا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب صلاة الاستسقاء، وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. هذا الحديث موضوعه حكم الاستسقاء بدون صلاة، حكم الاستسقاء بدون صلاة. وكنا قد ذكرنا في أول باب صلاة الاستسقاء أن الاستسقاء ثلاثة أنواع: النوع الأول الاستسقاء بإقامة صلاة الاستسقاء في المصلى، الثاني الاستسقاء من الخطيب يوم الجمعة على المنبر، والنوع الثالث الاستسقاء من كل إنسان بمفرده بدون صلاة. ومن أدلة هذا النوع هذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق شيخ أبي عوانة عبد الله بن محمد الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد حدثته أن أباها وهو سعد بن أبي وقاص حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه، وفاق الحديث بطوله، لكن الحافظ اختصر الحديث وساق القدر المطلوب ومضمون الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا المكان سبقه المشركون إلى القلاب يعني اللي فيها الماء، وأصاب المسلمين عطش فنجم النفاق وقال المنافقون لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الموجود هنا في البلوغ، مع أن هناك ألفاظا أخرى أيضا تركها الحافظ ولم يردها. فسقي المسلمون كما يقول الراوي مطرا عظيما بسحابة تتلون بهذه الأوصاف التي وصفها بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبين من شرح الألفاظ إن شاء الله هذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السحابة. هذا الحديث إسناده لا بأس به بالنظر إلى رواته، فإن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا ذكر ابن حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ التقريب مقبول الذي هو شيخ أبي عوانة. أما إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عوف الزهري فقد قال عنه الحافظ في التقريب ثقة حجة، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. أما ثالث هو محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالسماع هنا من الزهري، قال حدثني الزهري فزال ما يخشى من تدليسه. عائشة بن سعد بن وقاص ذكرها ابن حبان الثقات وقال عنها العجلي في تاريخ الثقات تابعية ثقة. الظاهر من هذا أن إسناد الحديث لا بأس به إن شاء الله، لكن الحافظ هنا في البلوغ سكت عنه، قال رواه أبو عوانة في صحيح وسكت عنه. أما في التلخيص فإنه ضعفه، التلخيص ضعفه، فإنه لما ساقه قال فيه ألفاظ غريبة، فيه ألفاظ غريبة كثيرة. رواه أبو عوانة بإسناد واهن، رواه أبو عوانة بإسناد واهن، والذي يظهر أن الحديث أعلى من هذا الوصف، أعلى من هذا الوصف، فالظاهر أن إسناده لا بأس به إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جللنا بالجيم من التجليل وهو التعميم، يقال جلل المطر الأرض إذا عمها وطبقها ولم يدع شيئا إلا غطى عليه، ولم يدع شيئا إلا غطى عليه سحابا كثيفا، كثيفا أي متكاثفا متراكبا بعضه فوق بعض، قصيفا بالقاف، السحاب القصيف ما كان ذا رعد شديد، والسحاب إذا كان ذا رعد شديد قد يكون أمارة على كثرة المطر، قد يكون أمارة على كثرة المطر. وقوله دلوقا، دلوقا بفتح الدال وبعدها ميم إعلام مضمومة، الدلوق هو المنهمر بغزارة، المندفع بشدة. تقول العرب دلق السيل على القوم أي هجم، ويقولون خيل دلوق يعني تندفع بشدة. إذن كلمة دلوق تعني الكثرة والغزارة، دلوقا. ضحوكا بفتح الضاد هو ما كان ذا برق، وما كان ذا برق. رذاذا، الرذاذ هو المطر الضعيف أو المطر الساكن الدائم الصغير القطر. قطقطا بكسر القاف وإسكان الطاء أصغر من الرذاذ، ويرتبون المطر ثلاث مراتب. القطقط هذا أصغر شيء، وفوقه الرذاذ، وفوق الرذاذ الطش، أي ثلاثة: الطش ثم الرذاذ ثم القطقط. قال هنا رذاذا قطقطا. سجلا تقول سجلت الماء سجلا إذا صببته. إذا معنى سجلا يعني منصبا بكثرة، سجلا. وقوله يا ذا الجلال والإكرام توسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين، وفيه من جهة الألفاظ التي مرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أنواع المطر، لأن هذا أبلغ في إفادة الأرض ونفعها. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز الاستسقاء بدون صلاة، لأن الظاهر من سياق الحديث الحمد لله كما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى في هذا الوادي بدون صلاة. الوجه الرابع والأخير، في الحديث ظهرت آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وكرامته على ربه، حيث إن الله تعالى استجاب دعاءه فنزل هذا المطر العظيم في هذا المكان حتى شربوا وارتووا. لكن لا يؤخذ من هذا إطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب دعاءه دائما. نعم الغالب استجاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب، والله جل وعلا عليم حكيم. وقد ورد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس من قريش، دعا عليهم في الصلاة وهو أشرف الخلق، والصحابة خلفه يؤمنون على دعائه وهم أشرف الخلق بعد الرسل، ومع هذا ما استجاب الله تعالى دعاءه فيهم، بل أنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولهذا الذين دعا عليهم الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وغيرهما أسلموا وحسن إسلامهم، كما ورد أيضا حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة فأطال فيها، فقالوا يا رسول الله إنك صليت فأطلت الصلاة، قال نعم صليت صلاة رغبة ورهبة، دعوت الله لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. وهذا الحديث له شواهد في مسلم وفي غيره. فالمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يستجاب دعاؤه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ولهذا أذكر بعضهم أن بعضهم نظم من تستجاب دعوتهم قديما، مر عليه يقول وسبعة لا يرد الله دعوتهم: مظلوم والد ذو صوم وذو مرض، ودعوة لأخ بالغيب ثم نبي لأمة ثم ذو حج بذاك قضي. حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث موضوعه أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم السابقة، أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم السابقة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن عون، مولى أم يحيى بنت الحكم، عن أبيه قال: حدثنا ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة به مرفوعا. محمد بن عون هذا سكت عنه البخاري، أورده في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال عنه الإمام أحمد: رجل معروف، وذكره ابن حبان في الثقات. يروي عن من؟ يروي عن من؟ عن أبيه عون. أبوه ذكره ابن أبي حاتم في جرح التعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن لما ذكره البخاري في التاريخ الكبير أعلى روايته عن الزهري، قال: هو عن الزهري مرسل، لأن روايته عن الزهري مرسلة، لكن الإسناد الذي معنا يرد هذا، إنه في الإسناد الذي معنا كما مر ماذا قال؟ قال حدثنا ابن شهاب فصرح بالتحديث. هذا الحديث ورد من طرق أخرى غير الطريق الذي معنا، فورد من طريق محمد بن عزير، حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن هشام أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا الطريق عند الطحاوي في شرح المشكل وعند الخطيب في تاريخه، وهذا الإسناد ضعيف لكن له طريق آخر وهو طريق مسعر بن كدام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان وذكر الحديث، وهذا عند ابن حبان رواه ثقات، وابن أبي حاتم في تفسيره في سورة النمل، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الدعاء، وهذا السند ضعيف لضعف زيد. الطريق الثالث مرسل صحيح رجعه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه الطبراني في الدعاء عن معمر عن الزهري أن سليمان و هذا المرسل صحيح، فهذه الطرق مع هذا المرسل تدل على أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، وما ورد فيه من استسقاء النملة كون سليمان فهم المراد هذا مؤيد بالقرآن، أقول مؤيد بالقرآن كما في سورة النمل. يبقى نقطة أخيرة، الحافظ هنا كما تلاحظون عزل الحديث إلى الإمام أحمد في المسند، إلى الإمام أحمد، والمتبادر عند الإطلاق أن الحديث إذا عزي إلى أحمد فالمراد المسند، وعزاه أيضا الحافظ بالتلخيص إلى أحمد، ورجعتنا إلى المسند من خلال الفهارس فلم أقف لهذا الحديث على أثر، والحافظ بن كثير ساقه في التفسير عند آية سورة النمل وما عزاه إلى أحمد، وكما هو معلوم من منهج الحافظ في التفسير أنه يبادر إلى سياق إلى عزو الحديث إلى المسند بل يسوقه بإسناده، وإنما عزاه إلى ابن أبي حاتم وساقه بإسناده، فالظاهر أن عزوه هنا إلى الإمام أحمد إما أن يكون وهما من الحافظ أو يكون في كتاب آخر غير المسند، يكون في كتاب آخر غير المسند. الوجه الثاني الحديث دليل على أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم الماضية، يقال إن الاستسقاء شريعة من قبلنا، وذلكم لأن الاستسقاء عند حدوث القحط والجد حاجة لجميع الخلق، لأن المطر رحمة الجميع من الإنسان والحيوان والطير. الوجه الثالث، استدل بعض الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة في هذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى عند إقامة صلاة الاستسقاء، بل إن هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام واستدل به، وعللوا إضافة إلى الاستدلال بالحديث بأن الجذب والقحط أصاب البهائم فناسب إخراجها. القول الثاني أنه لا يسن إخراج البهائم لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يرد أنه أخرج البهائم في الاستسقاء. والثاني أن إخراج البهائم فيه اشتغال وإشغال، فيها اشتغال، الناس يشتغلون بها بمطاردتها، لأن الظاهر أنه لن يقر لها قرار. والثاني أن الناس ينشغلون بثغائها ورغائها، حتى أن الفقهاء يزودون أيضا، يقولون تفصل الأولاد عن الأمهات حتى يكثر الضجيج. فالمقصود أن هذا ليس بسنة، وليس هناك ما يدل عليه. وحديث الباب ليس فيه دليل، كأن سليمان صلى الله عليه وسلم لم يخرج بالنمل تستسقي، وإنما مر على نملة تستسقي، فالحديث ليس فيه دلالة على المراد. الوجه الأخير، الحديث دليل على إثبات علو الله تعالى على خلقه، هذا مأخوذ من قوله رافعة قوائمها إلى السماء. الله جل وعلا فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الاتجاه إلى السماء. فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد نفسه أو وجد من نفسه ضرورة للاتجاه إلى العلو، وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت لا يمنة ولا يسرح. فهذا دليل على أن الخلق مفطورون، على أن الله تعالى في السماء ولا ينصرف عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء كجهمية ومن سار على منهجهم. هذه النملة أعقل من الجهمية وأسلم فطرة من الجهمية، رفعت قوائمها إلى السماء. تعرفون حكاية حمداني عبد المعالي الجويني لما كان يخطب قال: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعرض بإنكار وجود العرش وبإنكار علو الله تعالى على خلقه. فرد عليه أبي جعفر الهمداني وقال دعنا من ذلك، يعني دعنا من ذكر العرش، فإنه ثابت بالسمع يعني بالأدلة من القرآن، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال إنسان يا الله قط إلا رفع رأسه إلى السماء لا ينهفت يمنة ولا يسرة. فكيف ننزع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولاطم وجهه وقال حيرني الهمداني ثم نزل. فهذه حجة لا يردها إلا مكابر أو معاند، لأنه نصوص الشريعة قد يوجد من ينازع فيها، لكن هذه الضرورة التي قال الهمداني كيف تنزع من قلوب الناس؟ المقصود بهذا أن الله جل وعلا فطر الخلق حتى البهائم على أنه سبحانه وتعالى في السماء، ولا عاد الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة هذا أمر ثابت ولا مجال للبحث فيه، لكن دليل الفطرة أيضا يدل على ذلك. الحديث الثالث والأخير في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. هذا الحديث وضوعه مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء والمبالغة في ذلك، رعية رفع اليدين للاستسقاء والمبالغة في ذلك. أولا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء من طريق حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. الوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين الدعاء للاستسقاء، وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم، وقد تقدم الدليل على ذلك. الوجه الثالث والأخير الحديث دليل على المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وهو المراد قول أنس فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة من الحديث على قولين. القول الأول هو قول الأكثرين أن الحديث على ظاهره، وأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء، يعني جعل ظهورهما نحو السماء وبطونهما نحو الأرض. قال هؤلاء وهذا هو الشأن في كل دعاء لرفع بلاء، كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه يكون الرفع على هذه الصفة، الظهور إلى السماء والبطون إلى الأرض. قالوا أما إذا كان الدعاء لسؤال شيء وطلبه وتحصيله تكون البطون إلى السماء والظهور إلى الأرض. القول الثاني أن المراد بالحديث المبالغة في رفع اليدين، وأنه لشدة الرفع انحنت يداه، لأن الرفع إذا قوي تبقى الأصابع نحو السماء مع نوع من الانحناء، تبقى الأصابع نحو السماء مع نوع من الانحناء حتى يخيل للرأي أن ظهورهما نحو السماء وأن بطونهما إلى الأرض، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد ذلك. إذن هذا الحديث في معناه قولان، منهم من أخذ الحديث على ظاهره وقال إنه في دعاء الاستسقاء بالذات تكون البطون إلى الأعلى إلى أسفل والظهر إلى أعلى. القول الثاني يقول له الحديث مراد به المبالغة في الرفع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ في رفع يديه صارت أطراف الأصابع إلى السماء مع نوع من الانحناء، فبهذه الصفة يخيل للرائي أن البطون إلى الأرض وأن الظهر هو الذي إلى السماء. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب والأقرب، وأن المراد المبالغة الشديدة في الرفع. وقد أيد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له موجود في مختصر الفتاوى التي اختصرها البعلي، ولا وجود له في مجموع الفتاوى المعروف اللي جمع ابن قاسم، إنما هو موجود في مختصر البعلي للفتاوى المصرية صفحة 157 على إحدى الطبعات، لأن الفتاوى المختصرة الفتاوى لها طبعتان قديمتان. الشيخ الإسلام أيد القول الثاني، وتبعه أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، إنه قال إن تفسير الحديث بالمعنى الأول ليس بظاهر. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها، لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها. وقد أخرج أبو داود وغيره حديث مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا الحديث أورده الألباني في الصحيحة رقم 595، وقال سنده جيد وساق له شواهد يرتقي بها الحديث إلى درجة الصحة، أي تؤيد أن الدعاء إنما يكون ببطون الأكف لا بظهورها. ثم إن الداعي إنما يرفع يديه يستجدي ويطلب، والدعاء أو الطلب دائما إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. فالمقصود إن المعنى الأول الذي ذكره أصحاب القول الأول ليس بمتعين في تفسير الحديث، بل المعنى الثاني هو الأقرب، وهو الذي تدل عليه العمومات، وهو الذي يدل عليه المعنى. وعلى هذا يبالغ في رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء، لكن ليس معنى هذا أن تكون البطون أعلى، أن تكون البطون أسفل وظهور الأكف أعلى، يعني تكون منقلبة، لا، إنما يبالغ في الرفع، وإذا رآه من يراه ظن أنه يعني يدعو، أو أن كفيه ظهورهما إلى السماء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.